بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فلا يزال الحديث موصولا على مائدة التفسير في ظلال سورة الحجرات، وهي تقدم إلينا بيانا ببعض العادات السيئة والأمور المشينة التي يحجر الله تعالى على المجتمع المسلم أن يتخلق بها، وعلى الفرد المسلم أن يتخلق بها حفاظا على الأخوة بين المسلمين ووصولا إلى وحدة المؤمنين. وبين هذه المحظورات وبين هذه الأمور المحجور عليها، يفصل الله تعالى بتنبيه عام، بتنبيه هام، بتنبيه لا ينبغي أن ينسى، وهو أن هذه المحظورات وتلك العادات السيئة جاءت من شريعة أرسل بها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا. وإرساله إليكم نعمة لتعلموا أن الله حين يقول لكم لا تفعلوا كذا فإنما يريد بكم الخير، إنما يريد بكم النفع، إنما يفتح أمامكم طريق الهدى والرشاد، ليس كما يفهم البعض أن كلمة لا تفعل في الشرع إنما هي تضييق على حركة الإنسان وكبت على حريته وعدم إطلاق عنان الحرية له. ونسوا أن الإسلام بأوامره ونواهيه، أن الإسلام بحلاله وحرامه هو أعظم نظام يوفر الحرية للإنسان، فهو النظام الوحيد مثلا في هذه الأيام على وجه الأرض، هو النظام الوحيد الذي يتيح ويبيح للإنسان أن يتدين بما شاء، رغم أنه الدين الحق، ورغم أنه الوحي المعصوم الصدق، إلا أنه لم يجبر الناس جميعا على التزامه، بل جاء بقانون لا إكراه في الدين، ولا أحد على وجه الأرض يترك الناس يختارون دينهم أو معتقدهم كما شاءوا، إنما أهل الباطل يحجرون على من عندهم أن يخرجوا من باطلهم، بل يحاولون أن يستقطبوا إليهم وأن يجمعوا معهم أهل الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فديننا بفضل الله دين حرية بأسمى معانيها، دين رحمة بأجمل صورها، ديننا دين عظيم بحلاله وحرامه، بممنوعاته وممنوحاته، دين لا مثيل له، جدير بكل عاقل أن يلتزم به وأن يرفع رايته وأن يعلنه شعارا في حياته وأن يلتزمه سلوكا إلى ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل بعد أن نهانا عن سوء المعاملة مع ذوي الهيئات وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نهانا عن استقبال الفاسق وفتح المجال والمجلس له، يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلموا تشير إلى أن الناس قد يجهلون هذا، قد ينسون هذا، وهذا من الأمور العظام الذي لا يليق بعاقل أن يجهلها، ومن الأمور المهمة التي لا يليق بعاقل أن ينساها. واعلموا لا تجهلوا لا تنسوا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن شخصه، بغض النظر عن اسمه، إنما هو برسالة ربه. أن فيكم رسول الله مرسل من ربه يوحى إليه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. في قوله يتبع الوحي أو ينطق بالوحي، في فعله يتبع الوحي، فهو شخص يمثل ويطبق لنا وحي ربنا ومراد ربنا سبحانه وتعالى. ووجود البيان بين الناس نعمة، وجود البيان بين الناس رحمة، إنه نور يخرجنا من الظلمات ويهدينا في الغيابات، غيابات الجهل والضلال. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن لا تكلفه أن يشرع لك شرعا من عنده، لا تنتظر منه أن يقنن لك من تلقاء نفسه، لا تلمه على أمر أو نهي، كيف يأمرنا بكذا، كيف ينهانا بكذا، إنما حين تعلم أنه رسول تدرك أنه مأمور من قبل الله. ونحن يعتذر بعضنا لبعض، لك ونعمل إيه، سامحني أنا عبد المأمور، ونسامحه ونمشي وراء عبد المأمور ونطيع عبد المأمور ونستسلم لعبد المأمور ونعذر عبد المأمور. هو يعمل صحيح، ما غصب عنه، هو اللي في ايده. وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام يلومه الناس، يلومه الناس: ازاي تأمر المرأة بالحجاب، ازاي وليه؟ الله، احنا نقول ليه وازاي؟ نحن العبيد، نسأل من ونحاسب من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام ام يحاسبون الله عز وجل؟ هو اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم اعتراض على الله سبحانه؟ وهكذا في أمور كثيرة يعترضون عليها في الشريعة. حكم زنا المحصن الرجم، عندكم إعدام، عندكم كذا، تريدون قطع يد السارق، يستكثرون هذا ويناقشونه ويراجعونه ويردونه. هذا جهل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جهل بمعنى أنه رسول الله. لا تلومه على شيء، ما حصلنا عقيدة الغلمان الصالحين، ما حصلنا وعي الصبي إسماعيل ابن إبراهيم عليهما سلام الله. قف أمام هذا الموقف، أمام هذا الحدث وقفة طويلة، وتدبر وتفكر فيما فيها من عظمة. يقول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: يا بني، هو في حدود 10 سنوات 8 سنوات، في حدود كده، غلام، غلام صغير، يا بني إني أرى، شوف إني شخصيا أرى ولم يقل أؤمر، إني أرى في المنام وليس في اليقظة أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. تفهم من خلال الكلام وظاهره أن المسألة كلها وجهة نظر، أنا رأيت في المنام كذا وهي رأيك. والله يا والدي يعني طب سيبني فكر شوي، والله بس يا والدي يعني ازاي تذبحني ده انا ابنك الوحيد، ما عزش عليك وترضى برضه؟ طب ومين يقول لك يا ابي من بعدي؟ ها، لكن ابدا ما حصل، ما حصل شيء من هذا. اه لو كان هذا فينا لكانت مراجعات ومجادلات ومناقشات. الكلام فيه فتحات كثيرة للخروج. اسماعيل يقول مثلا يا أبي والله يا أبتي هذا هذه رؤياك أنت حر فيها، هذا حلم يا أبتي أنت ترى، يا أبتي الرؤية تأتي رمزا إنها تشير إلى شيء معين مثلا. أبدا أبدا ولا أقل من ذلك قال إسماعيل عليه السلام، إنما قال كلاما عاليا كلاما يدل على الفهم والوعي. أبوه يقول له إني، ولم يقل إن الله أراني، إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يقل أن الله يأمرني بذبحك. كلام بعيد جدا يتيح لإسماعيل أن يعتذر بأي اعتذار، ولكنه فهم المقصود. قال يا أبتي افعل، ها ما قال ما ترى، لم يقل ما ترى انما قال ما تؤمر. عرف وهو صغير في السن ان رؤيا الانبياء وحي وان رؤيا الانبياء امر، فقال له بكل ثبات وبكل يقين وبكل ايمان يا ابتي، احترام عالي جدا للاب، يا ابتي افعل ما تؤمر. ثبات على وعي، ليس ثبات عن جهية وعن سرية. طالما المسألة في حدود الكلام لا متخافش وراك رجالة روح تقع الله. عند الجد يفر إسماعيل، لا لا لا، كلام على وعي وثبات على وعي. قال ستجدني من الصابرين، لا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا قد أضعف ولا أصبر، لكن أتمنى من الله أن يشاء لي الصبر وأن يعينني على الصبر وأن يوفقني إليه، فأعلق آمالي عليه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا وعي عالي جدا. نحن يأتينا الأمر صريحا، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، لا بس هذا كان زمان، هذا خاص بنساء النبي رضي الله عنهن وعليه الصلاة والسلام، هذا كان للعرب قديما، هذا كان لبني إسرائيل، هذا هذا، وأبعدنا كل الأوامر والتكاليف عنا. لكن الأمر يأتي لإسماعيل غير صريح، لا الوحي صريح ولا الكلام صريح، ومع ذلك خذه صريحا، يا أبتي افعل ما تؤمر، النهارده لا تفعلوا كذا أو فعلوا كذا. ويقول لا لا لا، هذا لا يقصد هكذا، يعني يا عم حرام ولا لا، مكروه بس، مكروه فقط، مكروه بس، ما يزيدش عن مكروه، فهذا امر الوجوب، لا 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 لا، مستحب فضيله. وهكذا ميعنا الدين، نميع الامر الواجب الى مستحبات حتى لا يعاقب تاركه، ونميع الحرام الى المكروه. لماذا؟ حتى لا يعاقب فاعله، ونوهم أنفسنا بذلك، لن يتغير الحكم حين نغيره، وإنما الله تعالى قرر الأحكام وقننها ووضع لها حدها من الثواب والعقاب، مهما فهمناها مهما غيرنا فيها فالحق ثابت عند الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يلوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يسيء إلى أو أمرنا بكذا، ويقول هذا كلام لا يعقل، هذا كلام لا يتماشى مع الحضارة. بعض الناس ينظر إلى من يأكل بيده مستغربا، فإذا ما قيل له كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يأكل بيده، ولكن أصدقاء العرب ما يعرفوش حاجة من دي، ما عندهمش ملاعق ولا شوك ولا سكاكين ولا إزاي، كيف هذا؟ السكينة معروفة هناك، أليس يوسف قبل محمد عليهما الصلاة والسلام؟ وقال الله تعالى عن امرأة العزيز وآذت كل واحدة منهن ملبا، معروفة من زمان جدا، والملاعق والمغارف موجودة والآلات موجودة، ولكن وكانت حضارة الفرس وحضارة الرومان موجودة في أيامهم، ومع ذلك ما تأثر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأثر الإسلام بها. ومهما استعمل الإنسان بعض مظاهر الحضارة فليطوعها للدين، كل بهذه الأدوات ولكن كل بيمينك. يقول لك بس الناس تضحك علي، فمش أحسن من النبي يضحك عليك؟ مش أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ منك؟ ها؟ ماذا يهمك من فلان الكافر؟ ماذا يهمك من فلان المتأثر والمتشبه بالكافر؟ له شأن عندك، له خاطر عليك، تخاف أن يغضب منك أو ينقدك لأنك تأكل بكذا أو تشرب بكذا، ولا تخاف من أن يبغضك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما رأى الرجل، مسألة ما هيش هينة، هي سهلة كده بسيطة كما يتخيل الناس، يأكل بيمينه بشماله، لك عم ربنا خلق الاثنين، الله إيه أنت هتفرق بينهم ليه؟ نعم خلق الله الاثنتين، ولكن وجهنا أن نأكل باليمين ونشرب ونأخذ ونعطي، وألا نستعمل الشمال إلا في المستقذرات والمستقبحات، هذه اليمين للطيبات والشمال للأشياء الأخرى. قضاء الله هكذا، قضاء الله هكذا، فضع كل خلق في مكانه كما شرع الخالق سبحانه وتعالى، كما شرع الخالق سبحانه وتعالى. ولكن المجادلة، المجادلة لله تبارك وتعالى. لو أدركنا أن وجود محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيننا وفينا بأقواله وبهديه إنما هو رسول لله لرفعنا عنه الملام، لأنه لا أمر له، ليس لك من الأمر شيء. الله يقول له هكذا: ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت. إذن لا نلومه على شيء، ومن أراد أن يناقش أو يجادل فليعلم أنه يناقش الله وينازع الله، وهذه جريمة شنعاء. من يرد الشريعة لا يردها على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما يردها في الحقيقة على الله عز وجل، وهذا أمر غاية في الخطورة. من أراد أن يعرف خطورته فلينظر ماذا يصنع حاكم يقوم في وجهه إنسان من رعيته يقول له قوانينك التي تحكم بها خطأ، هيروح فين؟ ورا الشمس. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يودي غير الشمس خالص بقى ورا الكون كله، ها؟ يعني أمم بكاملها، حضارات عالية جدا الله تعالى أبادها وأهلكها فلم ترى بعدها شيئا، لا تجد بعدها أثرا ولا تجد لهم ذكرا. فيخشى الإنسان على نفسه من هذا، وليعلم أن وجود الشريعة إنما هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كثير من الناس لا يريد أن تحكم بلاد الله وعباد الله بشريعة الله، هذا الأمر يزعجه ويقلقه، هذا الأمر لا يريحه، إنما يريد أن يحكم الناس أنفسهم كما يقولون ديمقراطية، يريد أن يحكم الإنسان حياة نفسه، أنا أحب هذا إذن آخذه خلاص، أنا بحبه هذا هو الميزان، أنت لا تحبه لا تأخذه خلاص ما شيء، كل واحد بمزاجه، ما ينفع هذا، ما ينفع. ربما تحب شيئا وفيه ضررك وفيه هلكتك وأنت لا تدري، وربما أكره شيئا وفيه حياتي يكره الناس اليوم كالجاهلية الأولى كثرة الأولاد من البنين والبنات، ويقتلون أولادهم بالإجهاض والموانع وما إلى ذلك، يكرهونها مع أنه فيه خير كثير، فيه خير كثير، بدليل أن الأنبياء الفضلاء النبلاء كانوا يطلبون الذرية، وأتباعهم الصالحون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا يطلبون الذرية، فعقلهم أرجح في ميزان الله وعند العقلاء من عقول غيرهم. تمشي ورا مين؟ ورا أبو بكر ولا أبو جهل؟ أنت حر، لكن أنا في نظري وفي اعتقادي أن أبا بكر أعقل من أبي جهل، ولا يصح هذا القول، لا يصح أن نقول إن أبا بكر أعقل من أبي جهل، لأن لا مقارنة بينهما، أبو بكر في السماء وأبو جهل في أسفل سافلين. لما نقارن بين أبي بكر وعمر ماشي، نقارن بين أبي جهل وأبي لهب طبقة واحدة شريحة واحدة، فكيف يتبع الناس أبا جهل ويتركون أبا لهب؟ إن بغض الأولاد والتقليل من الأولاد هذه شريعة أبي جهل، أو تقليل أبي جهل وعادات أبي لهب وكثرة الأولاد هي شريعة الأنبياء ومطلب الصالحين الفضلاء. قال إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك، وليس عنده غير إسماعيل فقط، وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته كانت عجوزا، يعني خلاص ما عادت هناك أسباب توحي ولا تشير إلى إمكان الإنجاب، ومع ذلك يقول واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة، وليس رجلا وليس واحدا، إنما أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يطلب هكذا كثيرا، فأرزقه الله تعالى أمتين، أمة بني إسرائيل من إسحاق وأمة العرب من إسماعيل. ففي خصوص دعوة إسماعيل رزقه الله أمة العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام. فكثير من الناس لا تعجبهم شريعة الله تعالى لتحكم البلاد والعباد، يقول العقل الإبداع الاختراع الابتكار التجديد التحديث التنوير، كلمات كثيرة يبهرون بها الناس. الله تعالى يقول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أطاعكم الشرع وقنن لكم ما ترونه لعنتم. العنت مذكور في الرجل الذي يحب النساء جدا ومولع بهن ولا يملك زواجهن، أمامه شيء يحبه من داخله ولا يستطيعه، انظر مدى العنت. ولذلك أباح الله له أن يتزوج بأي شيء بما تيسر، ولو من ملك اليمين، إن ولد حرة تزوج بها وإلا فليتزوج مما ملكت أيمانكم، ذلك لمن خشي العنت منكم. العنت هو شدة الشبق والشوق إلى الشيء مع عدم إمكان الوصول إليه، عذاب داخلي، عذاب رغبة جامعة، شهوة قاتلة لشيء معين ولا يستطيع الوصول إليه، لأنه لا يملك مهرا ولا عنده بيت ولا عنده شيء، هذا اسمه عنت، وهو شدة التعب والعناء تعاني منه نساء كثيرات اليوم حجبن عن الزواج بدعوى انها جربت حياتها. يا بنت هتتجوزي لتال، مش جربت الرجال قبل كده وطلقت، هتاخد واحد تاني طلقت بعيل زي الاولان، فعودي بقى ناقصك ايه؟ ساكنه وتشربه وساكنه ولابسه، عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني؟ عاوز العنت. تريد ان تخرج من حياه العنت، وابوها لا يلتفت، امها لا تعرف، اخوها لا ينتبه، والمجتمع كله يلومها لو أرادت أن ترفع عن نفسها حرج العنت، ولو تزودت برجل متزوج خطفت الرجالة خينة، ولو زنت ليه كده يا بنتي بس جبتينا العار آخر مرة وعيد كده وتلمي نفسك بقى وخلاص، ما أخطأتش دي ما عملتش حاجة، لكن لو في حلال خطفت رجال نعوذ بالله. جهل كبير جدا. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لعنتم. نعوذ بالله من العنف، يعني ربما لم نشعر به إلى الآن، أو البيئة التي نعيشها والحمد لله كمسلمين من أهل المساجد وكذا الحمد لله كان حياتنا بعيدة عن العنف، ولكنك لو قدر لك أن تجالس الناس الآخرين، أن تجالس الفئات الأخرى التي لا تصلي ولا كذا ولا كذا، وتحاكيهم ويفتحون لك صدورهم ويخرجون لك ما فيها، لوجدت حياتهم مليئة بالعنت مقتولة بالعنت، ولكنهم يتجملون. لكن فعلا لو قدر لك أن ترى ما بداخله لرأيت عنتا شديدا جدا. لماذا؟ لأنه حاول أن يطوع الشرع لحياته، أو تغاضى عن الشرع بالمرة، حكم حياته بعقله، حكم حياته بعقل غيره، لم يحكم حياته بمنهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. مثال، قال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام نعبد إلهنا سنة ونعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، نقسم البلد نصفين كده ونبقى سوا سوا. طيب لو قال إله محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي تعبدونني أرزقكم رزقكم علي، في اليوم الذي تعبدون غيري رزقكم علي، أيجدون رزقا من صنم؟ أيجدون رزقا من بقر؟ أيجدون رزقا من قمر أو شمس أو غير ذلك؟ لا. ماذا يصيب الناس؟ قحط وجوع وعري وموت وهلاك ودمار. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم. أعطوا المرأة حق تزويج نفسها مع أن هذا مذهب من أقل المذاهب، خالفه ثلاثة مذاهب أجمعوا على خلاف ذلك. صار بعض الناس كثير من الرجال يفاجأ بأن ابنته متزوج، يعمل إيه؟ خلاص يا عم ارضى بالأمر الواقع وخلاص. يبقى خالفوا هنا أمرا أحسن في الشريعة، وإن كان هذا جائزا أحيانا في أوقات ضرورة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن حينما أخذوا هذه الرخصة التي تستعمل أثناء الضرورة أخذوها على الحياة عامة، فوجئ الرجل أن ابنته متزوجة، عقد عليها بقسيمة رسمية وبالقانون يأخذها ذلك الشاب العابد زوجة له ويقبها في بيت الطاعة وتذهب إليه وأبوها لا يملك من أمرها شيئا. أهذا يريحنا؟ إنه لا يريح رجالا بقي فيهم شيء من بقية من النخوة، بقية من الرجولة، يحرج من الناس وهو لا يصلي ولا كذا، ولكن غضب أن فعلت ابنته هذا فزوجت نفسها من ورائه بشاب لا يريده، غضب من ذلك. فما بالك لو كان رجلا ملتزما عفيفا طيبا وفعلت ابنته هذا، ما وقع هذا الحدث الخطير عليه، ربما يموت فيها من ثقل الهم عليه من مخالفة صغيرة جدا بسيطة. فما بالك لو أطاعكم الوحي في كثير من الأمر لعنتم. ولكن الله أراد لكم الخير، ولكن الله أراد لكم السلامة، ولكن الله أراد لحياتكم الهدوء وأن تكون حياة طيبة هانئة، فحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، شرع لكم شرعا حكيما يضمن لكم الحياة الهادئة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا فرع الله، ومن كرم الله تبارك وتعالى أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو الرشد. بفضل الله تبارك وتعالى تجد القلب يكره الكفر ويحب الإيمان. الإيمان جميل، لكن يكفر الكافر لأنه لم يذق الإيمان. من ذاق الإيمان آمن، يذوقه على طرف لسانه. لما تكلم عن حياة الصحابة رضي الله عنهم، إلا ذو الصحابة عمه طبعا لازم، لا أتكلم عن بعض وقائع في الحياة. يحدثني بعض الناس أن له صديقا من الكافرين، واحد خبير جاء من بره، حضر معه في شركته صلاة جماعة. قام المدير الشركة وصاحب الشركة والعمال اللي معاه يصلون، الموظفين يصلون جماعة. رأى انتظامهم في الصلاة، أعجب جدا بهذا، وعرف أن هذا الدين بهذه الإشارة فقط أن هذا الدين عظيم، أن هذا الدين منظم، أن هذا الدين نظيف. رأهم قاموا توضأوا صلوا في إمام واحد، حتى من دون أن يأمرهم يقول الله أكبر، هم قلوا الله أكبر ولا الضالين آمين، دون أن يأمرهم، أن يقول لهم قولوا آمين ولا قولوا الله أكبر، لا أمر، ولكن بمجرد أن يصل إلى مكان التأمين يؤمنون، بمجرد أن يكبر يكبرون، يركع يركعون، يسجد يسجدون، اتباع منتظم مرتب. قال دين مثل هذا جدير بأن يكون دينا حقا. وأسلم من خلال هذا المنظر فقط. آخر مع صديقه يراه مهتما بالكافر، يرى المسلم مهتما بالمواعيد. لماذا؟ قال أمي، أريد أمي حدثت لها عند الطبيب وأريد أن أخذها إلى الطبيب. قال ما لك ومال أمك؟ أمك تذهب. قال لا لا، لا بد أن أذهب بها، من حقها علي. فرأى قرابة الأسرة أثر فيه ذلك تأثيرا عظيما جدا. وهكذا، لكن يذوق فقط الإيمان، يذوق الإيمان يجد حلاوته في قلبه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وضع الله مقابل الإيمان وعدا كريما بطيب الحياة، بطيب الحياة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن هداية وسعادة، هداية وسعادة. من أيقن بهذا الوعد ومن أخذ به فإن هذا يحبب في قلبه الإيمان. أو أقول بعبارة أخرى، إن هذا الوعد من شأنه أن يحبب الإيمان إلى النفوس، أن كل إنسان يحب السعادة وكل إنسان يسعى إلى السعادة، ولكن أين طريقها؟ العاقل لو نظر بعقله وتفكر ومد بصره إلى صاحب المال فلن يجد عنده سعادة. انظر سعيد ولا لا، انظر نظرة واقعية. دعك من السيارة التي يركبها، دعك من الحساب الذي في البنك، دعك من المظهر السارع الذي يظهر فيه في ملبس في كذا، دعك من السكن الذي اتخذه لنفسه، إنما هل هو بكل هذا سعيد؟ هذا هو المهم، ليس السعادة في جمع مال، إنما هل بعد أن جمع المال سعد به أم تعس به؟ إنه تعب جدا. صدقني لو سمع صوتك وأنت نائم تغط في نومك لحسدك وحقد عليك. صدقني إنه حين يركب سيارته الفارهة الفاخرة ويمر في الطريق العام على عربة الفول، وما شاء الله حولها أصحاب المعدات القوية زادهم الله صحة وعافية، ويرى منظرهم هكذا كأنهم اجتمعوا على وليمة ضخمة يأكلون بذمة وخشوع وإتقان، أنا موقن أنه يتمنى أن يبيع سيارته هذه وأن يعيش حياته، يتمنى أن يقف هذه الوقفة، ولكن البرستيج الخاص لي لا يسمح، طيب ينزل من الشروك كده ويقف على عربية الفول تبعه في مطعم ومعرفش يجيب للشوكه من فوق في منديل وسكينه في منديل ومعرفش الطبق معمول ازاي ومنديل ثاني عامل القرطاس وشغلانه ثانيه كده حواليه عشان بس ايه يفتح نفسه للاكل نفس مسدوده يجيب له طحينه وسلطات ومشهيات قبل ما يجيب له الاكل ليه لان ياكل فين مشغول مهموم بتاع انما اي واحد كده مسكين طيب على قد حاله حط له فول بحفر حصد فول اكل ما شاء الله ويهضم تمام ولا يسيبه شيء ضع امامه لحما ضع امامه اي طعام ياكله ما شاء الله النفس تقبل كل شيء موازنه ربنا اعطى هنا المال لكن الصحه تعبانه لو نظرت في اوراقه الرسميه او في ملفه الخاص لو نظرت في ملفه الخاص تجد ملفا كاملا طبيا تحاليل واشعاعات ومعرفش ايه وبتاع وكذا وروشتات ومتابعات عند الطبيب وتحليلات دوريه ليه؟ عنده مشاكل عنده فلوس نعم لكن عنده مشاكل كثيره وهكذا فالله تبارك وتعالى حبب الينا الايمان من ضمن هذه المحببات في الايمان ان الله نصب امام اعيننا وعدا كريما مثل هذا فلا يضل ولا يشقى يعني سعادة كاملة من نظر إلى السعادة وعرفها اتخذ الإسلام لها سبيلا وزينه في قلوبكم ما أجمل الإيمان لو شعر به القلب الإيمان الروتيني الذي نؤمن به يعني جميل حلو ولكن أحلى منه وأطعم وأحسن وأشهى أن يشعر القلب بطعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ولا ثلاث ولا خمسة ستون أو أربعة وستون واضطربوني بعد الدرس قلت أنت قلت يا شيخ أربعة فين الرابع ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما طعم جميل في القلب حينما يترك الإنسان الدنيا كلها ويقبل على الله بقلبه مصليا أو طائعا بالطاعة التي أمره الله بها وانتدبه إليها طعم جميل نسأل الله أن يرزقنا الإحساس به أن يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يحب أخوه في الله يحبه لله لا لمال ولا لمصلحة ولا لشيء نعم المصالح تقرب بيننا وتؤلف بين قلوبنا وهي سبب من أسباب الألفة والتقارب بين الناس ولكن حينما أحبه حينما أقف بجواره حينما أناصره يكون هذا الأمر لله لآخذ أجرا من الله بمعنى أنه لو تركني في موقف لا أعامله بمعاملته طب أنا وقفت جنبه ولما جيت أنا احتجت ما لقيتوش ما أقفش جنبه تاني بعده ما يستاهلش ده صاحب لا يصاحب لا لو كنت تعملها لله ستبقى محسنا إليه وإن أساء إليك وإن أساء إليك إن كنت تعطيه لله فإنك ستبقى معطيا له مهما حرمك ومنعك وحبس عنك عطاءه العمل لله ما أجمله حين لا تريد بعملك شيئا غير الثواب عند الله سبحانه بهذا تشعر بطعم الإيمان أن يحب المرأة يعني الإنسان لا يحبه إلا لله والمرأة تحب جارتها لله وتحب صاحبتها لله وهكذا وأن يكره خطوة ثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يكره الكفر كرها شديدا جدا بعد أن حماه الله وأنقذه منه فلم يكفر أو كان كافرا فأسلم بعد ذلك ينبغي أن يحب الإيمان وأن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلو قيل له اكفر كأنه قيل له ألق نفسك في هذه النار، فيرجع ويخاف ويحذر. فلابد أن يدرك المسلم قيمة وجود الرسالة الربانية في حياته ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مشرعا وقدوة وأسوة، ويدرك أنه حين خالف بعض هواه، حين خالف النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الله أهواء الناس إنما سلك بهم طريق الرشاد، ولو أنه أطاع أهواءهم لأفسد حياتهم ولأصابهم بالعنف الشديد الذي لا تستقر معه الحياة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذا لا يصلح أن نطوع ديننا لحياتنا، إنما الصحيح أن نطوع دنيانا إلى الدين. خذ من الحضارة ما شئت، وخذ من متغيرات الأمور ما شئت، وانعم بوجه الحياة، ولكن في حدود أوامر الله تعالى ونواهيه، في حدود هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تضبط نفسك بهذا تكون على خير ورشاد إن شاء الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فطرة يكره الإنسان الكفر. الكفار الذين يعبدون الأصنام لا تستطيع أن تقول له، ولا يسكت على أن تقول له يا كافر، ويغضب من هذه الكلمة، يكرهها لا يحبها، وإن كان في حقيقة الأمر كافرا. وطوائف الكفر جميعا يصفون بعضهم بالكفر، يصف الواحد غيره بالكفر لكن لا يقبلها على نفسه، لا يقبلها على نفسه. تعال على رجل يشرك بالله شركا واضحا، تعال على رجل مثلا يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يسجد عند قبر ويدعو القبر ويعتقد أن صاحب القبر له تأثير وله فعالية، وقل له أنت بذلك كافر، انظر ماذا سيفعل معك، لن يقبلها على نفسه أبدا. هذه الكلمة مكروهة في القلوب، مكروهة. إن أهل الكتاب في هذه الأيام يغضبون من إطلاق المسلمين لفظ الكفر عليهم، توصيات عامة وفي خلال مؤتمرات وأشياء من هذا، توصي الدعاة المسلمين بعدم وصف أهل الكتاب بالكفر، لا تقول عنهم كفارا. وماذا في ذلك؟ وهل جئنا بجديد بعدما جاء الله به؟ قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا، الله قال، فنحن نردد كلام الله. ثم ما وصفنا عندهم؟ هل يصفوننا بأننا مؤمنون؟ أبدا، نحن بالنسبة لهم كفرة يكفروننا. فهذا الوصف لا يقبله قلب، سبحان الله، حتى ولو كان قلبا كافرا أيضا يكره هذه الوصف ويكره هذه الكلمة أن تكون صفة له. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حتى الفسوق العصيان أيضا مكروه في القلب، بدليل أن الإنسان لا يرضاه على نفسه. من نم لك أتحب أن ينم عليك؟ طبعا لا. واحد جاء قال فلان فعل كذا 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 كذا، هل أحب من نفسي أو أسكت أو أرضى لو علمت أنه قال لآخر عني إن فلانا فعل كذا وكذا؟ لا يستقر لي بال، أغضب منه وأحزن منه وأقاطعه وأقاصمه وربما أقاضيه، ربما أغتاب بعض الناس، لكن هل أحب أن يغتابني أحد؟ آه لو قال أحد الناس عني مثلا كذا وكذا أغضب جدا، ما لك مالي يا أخي، خليك في حالك، ما تجيبش سيره الناس ثاني واغضب منه واتخذ منه موقفا. يكره قلبي الفسوق. العصيان كذلك، من منا يرضى ان يعصاه غيره؟ لا احد منا يرضى بهذا ابدا. لو قلت لصاحبي ناولني كذا فلم يناولني لغضبت منه، لو قلت لزوجتي امرا فعصتني فيه لغضبت منها وربما حدث اكبر من ذلك، لو قلت لولدي افعل كذا فلم يفعل لغضبت عليه وربما وصل الامر ان اخرجه من بيتي. العصيان مكروه في كل قلب، ولكن يستسيغه الانسان لنفسه، ان اعصى غيري او ان اعصي غيري فهذا يعني نقبله لانفسنا، لكن ان نعصى فهذا مرفوض. فكما تكره ان تفسق وكما تكره ان تعصى تكره كذلك ان تعصي الله سبحانه وتعالى. فمن كرم الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره علينا ان حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. من جمع بين هذين الامرين ومن احب الايمان وشعر بطعمه في قلبه وحلاوته في نفسه، من كره الكفر كما يكره ان يقذف في النار وابغض الفسوق والعصيان فهذا انسان راشد، هذا راشد بشهادة الله تبارك وتعالى، بشهادة الله تبارك وتعالى. اولئك هم الراشدون. الراشدون راشدون، الرشاد من السداد، وهو من وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فسد مسدة، وضعت شيئا في فراغ فملأ الفراغ بالضبط، لا زيادة ولا نقصان، هذا هو السداد وهذا هو الرشاد. وما أجمله من وصف يدعيه كثير من الناس لأنفسهم، لكن عقلي يذن بلد ومخي ما عرفش عمل ايه ولا الذرة وكذا، ادعاءات كثيرة، ولكن من الصادق ومن المدعي؟ الصادق من شهد الله له، الصادق من طابق الأوصاف التي ذكرها الله في الراشدين، أن أحب الإيمان وشعر بزينته وحلاوته في قلبه وأن كره الكفر والفسوق والعصيان. أما الكاذب فهو الذي كذبه الله أو خالف الأوصاف التي ذكرها الله تعالى، كما قال عن فرعون عليه اللعنة: وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد، فرعون ده كان إيه؟ كان حاكم، كان سلطانا، كان ذا جاه ومال وقوة، كان حاكما، ومع ذلك وما أمر فرعون برشيد. ليست المسألة بضخامة الجسم ولا بعلو الجاه ولا ببعد السلطان ولا بكثرة المال، إنما المسألة بمطابقة الأوصاف. يحب الإيمان ويكره الكفران فهذا راشد إن شاء الله، عكس ذلك فليس في الرشاد أو فليس من الرشاد في شيء. أولئك هم الراشدون. وأنتم يا أهل الرشاد، يا من أحببتم الإيمان وكرهتم الكفران والفسوق والعصيان، لا تظنوا أن هذا فضلكم، لا تظنوا أن هذا فضلكم، لا تظنوا أن هذا عملكم، لا تنسوا فضل الله تعالى عليكم. اعلموا أنكم صرتم من الراشدين فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. نعم أنت قبلت الإيمان، نعم أنت سلكت طريق الطاعة وخالفت طريق العصيان، ولكن لا تنسى أن الله له فضل عليك. فهناك كما علمنا كثيرا، هناك هداية دلالة وهداية إعانة. الدلالة دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن افعل كذا ولا تفعل كذا، أخذنا بذلك. بعض الناس شعر بثقل المهمة فتكاسل وقعد، بعض الناس هانت عليه المهمة فقام بها، ذلك من الله. الأمر الثاني هذا من الله، لأن الأول قام بها يعني هو لما نجرب لما نشوف، قد احنا بنصلي ما نشوف آخرتها ايه، واخدها كده يعني تجربة، لم يأخذها بصدق، فهذا لا يطول نفسه ولا يبقى عمله ولا يعينه الله تبارك وتعالى. أما الذي أخذها طاعة لله وثقة بالله فالله تعالى يزيده هداية على هداية. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهي الهداية التي أمرنا الله أن نطلبها في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. في كل فاتحة ندعو بهذا الدعاء ونحن نصلي صلاتنا اهتدينا الهداية الأولى، نرجو من الله الهداية الأخرى فنقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك ينبه الله على فضله ونعمته فيقول: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يحسن ختامنا وأن يحسن خلاصنا وأن يحفظنا أحياء وأن يرحمنا أمواتا وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرفع رايتي الحق والدين وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يرزقنا المزيد منها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأحسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.